بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم إخواني وأخواتي المشاهدين الأعزاء في حلقة جديدة من حلقات البناء العلمي، وأرحب بفضيلة الشيخ الدكتور فهد بن سليمان الفهيد، فأهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ.
حياكم الله وحيا الله الإخوة الكرام جميعا. نعم،
في هذه الحلقة بإذن الله نبدأ ما انتهينا عنده في الحلقة الماضية من منتصف الفصل.
طيب يا شيخ، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. هذا الفصل سبق أن الشيخ ابن تيمية رحمه الله عقده في كتابه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، ليرد على ملاحدة المتصوفة وولاتهم، وكذلك ملاحدة الباطنية، وكذلك ملاحدة الفلاسفة، في زعمهم أن بعض الأولياء أو خاتم الأولياء أفضل من الأنبياء، ورد عليهم في زعمهم أن هناك خاتم للأولياء، فهذا ليس بصحيح. والأولياء هم المؤمنون المتقون، ولا يزال المؤمنون موجودون، فإذا توفاهم الله عز وجل في آخر الزمان فلا يبقى في الأرض مسلم، فحينئذ ينتهي وجود أهل الإيمان وهم أولياء الله. أما أن يزعم أنه هو خاتم الأولياء هذا كذب. فهؤلاء رد عليهم الشيخ وبين كفرهم وخروجهم عن الإسلام، وأن هذا أمر متفق عليه بين المسلمين، وأن هؤلاء إذا رأيت مثل هذه المقالات عرفت أن من يقولها هو من أولياء الشيطان وليس من أولياء الرحمن. هذه الفائدة المهمة، من يزعم أن له طريق إلى الله غير طريق النبي صلى الله عليه وسلم، أو يزعم أنه يتلقى علم الحقيقة من غير النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الشريعة فقط ويفرق بينهما، الشريعة تؤخذ من النبي والحقيقة من غيره، أو يزعم أن علم الظاهر من النبي وعلم الباطن من غيره، هؤلاء كلهم كفار. والشيخ مستمر في هذا الفصل في فضح هذه المقالات الباطنية الكفرية وبيان مآخذها وأسباب وقوعهم في هذه المقالات الخبيثة، ليحذر المسلمين من الوقوع في مثل ما وقعوا فيه. نعم.
قال رحمه الله: وهؤلاء الملاحدة يدعون أن الولاية أفضل من النبوة، ويلبسون على الناس فيقولون ولايته أفضل من نبوته، وينشدون مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي، ويقولون نحن شاركناه في ولايته التي هي أعظم من رسالته، وهذه من أعظم ضلالهم، فإن ولاية محمد صلى الله عليه وسلم لم يماثله فيها أحد، لا إبراهيم ولا موسى، فضلا عن أن يماثله هؤلاء الملحدون. وكل رسول نبي ولي، فالرسول نبي ولي، ورسالته متضمنة لنبوته، ونبوته متضمنة لولايته. وإذا قدروا مجرد إنباء الله إياه بدون ولايته لله فهذا تقدير ممتنع، فإنه حال إنبائه إياه ممتنع أن يكون إلا وليا لله، ولا تكون مجردة عن ولايته. ولو قدرت مجردة لم يكن أحد مماثلا للرسول في ولايته.
لا أحد أفضل من الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن لأحد أن يقول إنه أفضل من الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا قال أحد من الناس إنه أفضل من الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا كافر، هذا ملحد. فهؤلاء يدعون التدين ويدعون أنهم أولياء وهم يزعمون هذا الزعم، هؤلاء لا شك أنهم ملاحدة كما قال الشيخ. والشبهة التي يريدونها على الجهلة من أمثالهم، يقولون إن النبي نبي وهو ولي أيضا، فنحن في ولايتنا أكمل من ولاية الرسول، وإن كان فاقنا في النبوة لكن فقناه في الولاية. ثم يقولون الأولياء ختموا بخاتم وأنا خاتم الأولياء، وخاتم الأولياء أفضل من خاتم الأنبياء، فيلفون ويدورون إلى مسألة مهمة، وهي أنهم يصلون إلى الله عن غير طريق النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من أعظم ضلاله. ولهذا قال يقولون نحن شاركناه في ولايته التي هي أعظم من رسالته، وهذا كذب. ثم وضح الشيخ أن كل رسول نبي ولي. إيش معنى نبي ولي؟ يعني كل رسول فالرسالة تتضمن النبوة، والنبوة تتضمن الصلاح والتقوى والإيمان اللي هي الولاية. ولهذا هذا البيت ينشدونه هؤلاء، يقول مقام النبوة في برزخ. البرزخ المنزلة، المنزلة مقام النبوة في برزخ، فويق الرسول، إذن الرسول تحت والبرزخ والنبوة وين؟ فوق، فوق الرسول، ودون الولي، الولي وين؟ أعلى شيء. فصار الولي عندهم أعلى، ثم النبي، ثم الرسول، عكسوا، مع أن الرسل هم أفضل الأنبياء، فالرسالة مقامها أعلى شيء، ثم النبوة، ثم الولاية. نعم.
وهؤلاء قد يقولون كما يقول صاحب الفصوص ابن عربي، إنهم يأخذون من المعدن الذي يأخذ منه الملك الذي يوحى به إلى الرسول.
إذن هذا النص منقول من كتاب الفتوحات المكية أو فصوص الحكم. هذا الكتاب الذي ذكرنا قبل قليل ذكره الشيخ، هذا النص يبين لك أنهم يزعمون أنهم يأخذون من الله عز وجل مباشرة، ما هو بالملك ثم الرسول. يعني الرسول يأخذ من ملك ثم من هذا المصدر، المعدن يعني المصدر، وهو يقول لا أنا أخذ من المصدر مباشرة. هذا من عبارات هذا الشخص. نعم.
وذلك أنهم اعتقدوا عقيدة المتفلسفة ثم أخرجوها في قالب المكاشفة.
هذا الجملة اختصار لكلام طويل سيأتينا، كلام طويل جدا سيذكره الشيخ، يبين لك أن هؤلاء ملاحدة الفلاسفة، تصوفوا وركبوا مذهب ملاحدة الفلاسفة، ثم علم المسلمون أن إلحاد الفلاسفة غير مقبول، فأتوا به للمسلمين في صورة جميلة جذابة، وهي اسم المكاشفة واسم الولاية واسم يعني الإمامة في هذا الباب، فزينوا بهذا الشيء، ولا هي عقيدة المتفلسفة. هذا خلاصة الكلام الطويل الذي سيأتي. نعم.
وذلك أن المتفلسفة الذين قالوا إن الأفلاك قديمة أزلية لها علة تتشبه بها كما يقوله أرسطو وأتباعه، أو لها موجب بذاته كما يقوله متأخروهم كابن سينا وأمثاله، ولا يقولون إنها لرب خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، ولا خلق الأشياء بمشيئته وقدرته، ولا يعلم الجزئيات، بل إما أن ينكروا علمه مطلقا كقول أرسطو، أو يقول إنما يعلم في الأمور المتغيرة كلياتها كما يقوله ابن سينا. وحقيقة هذا القول إنكار علمه بها، فإنه كل موجود، فإن كل موجود في الخارج فهو معين جزئي، الأفلاك كل معين منها جزئي، وكذلك جميع الأعيان وصفاتها وأفعالها. فمن لم يعلم إلا الكليات لم يعلم شيئا من الموجودات، والكليات إنما توجد كليات في الأذهان لا في الأعيان. والكلام على هؤلاء مبسوط في موضع آخر في درء تعارض العقل والنقل وغيره، فإن كفر هؤلاء أعظم من كفر اليهود والنصارى بل ومشركي العرب، فإن جميع هؤلاء يقولون إن الله خلق السماوات والأرض، وإنه خلق المخلوقات بمشيئته وقدرته.
هذا مهم جدا أن نعرفه، أو أن هؤلاء الملاحدة الفلاسفة أخذوا عقيدتهم مما ورث عن أرسطو هذا المشرك الملحد المشهور وأتباعه، سبق ذكره في أول الكتاب في الدروس المتقدمة. والأفلاك يعني هذه الأكوان من السماوات والأرض، وكذلك الشمس والكواكب، يقولون هذه قديمة ليس لها خالق، هذا كلام أرسطو. أو يقولون لها علة، يعني وجدت بعلة، لكن ينكرون الخالق وينكرون أيضا علم الله عز وجل بها. وبعضهم يقول إنما يعلم الأمور متغيرة فقط كلياتها وليس الجزئيات كما يقول ابن سينا. ابن سينا هذا من كبار الفلاسفة المنتسبين للإسلام، وأبوه يهودي، وجاء ينشر هذا الكفر بين المسلمين، وكانوا ينتسبون للباطنية القرامطة، بيتهم بيت باطنية كما قال ابن القيم وغيره من أهل العلم العارفين بهم. فحقيقة هذا ابن عربي وأمثاله أنهم أخذوا مذهب هؤلاء وحاولوا يحسنونه باسم التصوف، فما كان من ذلك من أمور علمية سلكوا فيها مسلك أرسطو وأفلاطون وأشباههما، وما كان من ذلك من أمور عملية يسمونها الفلسفة الإشراقية الروحية. وكل من هذا الفلسفة مدارس كثيرة، وكل من هؤلاء عاندوا وعارضوا ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وما كان عليه السلف الصالح. لكن المهم أن نعرف أن كفرهم، يعني هؤلاء المسمون هنا، أعظم من كفر اليهود والنصارى ومشرك العرب. لأن اليهود والنصارى ومشرك العرب إذا سئلوا من خلق السماوات والأرض قالوا الله، وإذا سئلوا من خلق المخلوقات قالوا الله، أما هؤلاء فيقول لا، لا يقولون إن الله خلقها. نعم.
وأرسطو ونحوه من المتفلسفة واليونان كانوا يعبدون الكواكب والأصنام، وهم لا يعرفون الملائكة والأنبياء، وليس في كتب أرسطو ذكر شيء من ذلك، وإنما غالب علوم القوم الأمور الطبيعية. وأما الأمور الإلهية فكل منهم فيها قليل الصواب كثير الخطأ. واليهود والنصارى بعد النسخ والتبديل أعلم بالإلهيات منهم بكثير، ولكن متأخرون كابن سينا أرادوا أن يلفقوا بين كلام أولئك وبين ما جاءت به الرسل، فأخذوا أشياء من أصول الجهمية والمعتزلة وركبوا مذهبا قد يعتزي إليه متفلسفة أهل الملل، وفيه من الفساد والتناقض ما قد نبهنا على بعضه في غير هذا الموضع.
والشيخ له كتب كثيرة، منها كتاب نقض المنطق وهو كتاب عظيم جدا ونافع، ومنها كتاب درء تعارض العقل والنقل في 10 مجلدات كبار، كتاب عظيم نقض كل الشبهات التي يعتمد عليها هؤلاء، يعني فلاسفة المنتسبين للإسلام. واضطره الحديث والاستطراد في ذلك الكتاب إلى الرد على حتى الفلاسفة القدماء، وبين تناقضاتهم. فالشيخ يقول هنا مسألة أن أرسطو هذا وأتباعه من المتفلسفة من اليونان، يعني مع إلحادهم كانوا يعبدون الكواكب والأصنام. وقد تقدم الإشارة في بعض الدروس إلى أن هذا أرسطو يعني ليس كما يظن بعض الناس أنه ملحد فقط، بل هو مع إلحاده مشرك يعبد الأوثان، ويزعم بتعدد الآلهة حتى أوصلها إلى فوق 40 آلهة. ثم الشيخ يصفه يقول غالب يعني علم هؤلاء علم القوم يعني المتفلسفة في الأمور الطبيعية. الأمور الطبيعية تنقسم إلى قسمين، الأمور الرياضيات والحساب والعدد والأعداد، وكذلك الهندسة والزوايا والمثلثات والمربعات والقياسات، وكذلك علوم الطبيعية المتعلقة بجسم الإنسان، علم الطب أو علم الحيوان أو علم الأشجار وعلم النبات. وهذا كثير من كلامهم فيه أشياء حسنة، لكن ما يتعلق بالغيب وما يتعلق بالإلهيات فهم من أخس الناس في هذا المقام، وقليل صوابهم جدا جدا جدا. ومن سبق أرسطو أحسن منه حالا، وأرسطو أشدهم في الكفر والتكذيب للرسل. حتى إن اليهود والنصارى بعد التحريف والتبديل يعني كفرتهم خير من هؤلاء على ما عند اليهود والنصارى من ضلالات. لكن الشيخ قال ابن سينا من متأخر الفلاسفة أراد أن يلفق بين كلام من تلقى عنهم الفلسفة وبين ما جاءت بالرسل، وأخذ من أصول الجهمية ما يناسب ومن أصول المعتزلة ما يناسب. فهذا توصيف لعقيدتهم إجمالا. نعم.
وهؤلاء لما رأوا أمر الرسل كموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم قد بهر العالم، واعترفوا بأن الناموس الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم أعظم ناموس طرق العالم، ووجدوا الأنبياء قد ذكروا الملائكة والجن، أرادوا أن يجمعوا بين ذلك وبين أقوال سلفهم اليونان الذين هم أبعد الخلق عن معرفة الله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأولئك قد أثبتوا عقولا 10 يسمونها المجردات والمفارقات. وأصل ذلك مأخوذة من مفارقة النفس للبدن، وسموا تلك المفارقات لمفارقتها المادة وتجردها عنها، وأثبتوا الأفلاك لكل فلك نفسا، وأكثرهم جعلوها أعراضا وبعضهم جعلها جواهر.
يعني هؤلاء من ضلالاتهم ومن كفرياتهم يعني انبهروا أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بشيء عظيم، الناموس يعني الوحي الذي نزل عليه طرق العالم، فعرفوا أن هذا الشيء فوق يعني حدودهم، فأخذوا يحاولون أن يعني كل ما جاء في الشريعة من معاني غيبية مثل الملائكة ومثل الجن ومثل اليوم الآخر والمعاد ومثل يعني ما أخبر الله عز وجل به من يوم القيامة والجنة والنار ومن سبق، أخذوا يحرفونه بما يناسب مذهبهم الكفري، وأثبتوا العقول العشر، وهذه عقيدة كفرية، يقولون في عقل أول عنه صدر العقل الثاني، ثم العقل الثاني صدر عنه العقل الثالث، وهكذا والرابع والخامس حتى صدرت عقول عشرة، وهي التي تحرك الأفلاك وتحرك الكون، وعنها نتجت المخلوقات. فهم يشبهون الدهرية من جهة الذين يقول لا يوجد خالق، ويخالفونهم من جهة أخرى، ولكنهم ملاحدة، فعقيدتهم كفر، وكلامهم في العقل الأول والعقل الثاني كله كذب وافتراء على الله عز وجل. ويسمون هذه العقول التي هي لا توجد إلا في مخيلتهم يسمونها المفارقات أو المفارقات عفوا المفارقات، ويسمون ما ينتج عنها من الأفلاك يسمونها نفس، وكأن المفارق العقل ذكر وكأن النفس إيش أنثى وتزاوجت، كل إفك مفترى وأشياء ينفر منها العقل السليم، فضلا عن مصادمتها للقرآن ومصادمتها للسنة ومصادمتها لجميع ما جاءت به الرسل. لهذا هذه العقيدة عقيدة العقول العشرة هي موجودة عند بعض الإسماعيلية وبعض الدروز والباطنية، موجودة عندهم هذه الأشياء يسمونها العقل الأول والعقل الفعال ويستعيذون به ويلجؤون إليه، والعقل الثاني والعقل الثالث، كل هذه عقائد مخالفة للإسلام وتكذيب صريح للقرآن، حقيقة عقيدة أرسطو يعيدونها من جديد، عقيدة أرسطو تماما، وقررها ابن سينا والفارابي وأمثالهم من كفرة الفلاسفة المنتسبين للإسلام، ثم روجوها بين هؤلاء. فلهذا يجب يعني الكفر بما قالوه، ونقول جميعا آمنا بالله وكفرنا بالجبت والطاغوت، فمن يؤمن بالله ويكفر بالطاغوت فقد استمسك، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. نقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ونتمسك بشريعة الإسلام وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نؤمن بالقرآن والسنة ونكفر بما عارض القرآن والسنة. نعم.
وهذه المجردات التي أثبتوها ترجع عند التحقيق إلى أمور موجودة في الأذهان لا في الأعيان، كما أثبت أصحاب أفلاطون الأمثال الأفلاطونية المجردة، أثبتوا هيولة مجردة عن الصورة، ومدة وخلاء مجردين، وقد اعترف حذاقهم بأن ذلك إنما يتحقق في الأذهان لا في الأعيان. فلما أراد هؤلاء المتأخرون منهم كابن سينا أن يثبت أمر النبوات على أصولهم الفاسدة، وزعموا أن النبوة لها خصائص ثلاثة، من اتصف بها فهو نبي: الأولى أن تكون له قوة علمية يسمونها القوة القدسية، ينال بها من العلم بلا تعلم. الثانية أن تكون له قوة تخيلية تخيل له ما يعقل في نفسه، بحيث يرى في نفسه صورا أو يسمع في نفسه أصواتا كما يراه النائم ويسمعه، ولا يكون لها وجود في الخارج. وزعموا أن تلك الصور هي ملائكة الله، وتلك الأصوات هي كلام الله تعالى. الثالثة أن تكون له قوة فعالة يؤثر بها في هيول العالم. وجعلوا معجزات الأنبياء وكرامات الأولياء وخوارق السحرة هي من قوى النفس، فأقروا من ذلك بما يوافق أصولهم من قلب العصا حية دون انشقاق القمر، دون انشقاق القمر ونحو ذلك، فإنهم ينكرون وجود هذا.
دقيقة شيخ، فأقروا من ذلك بما يوافق
أصولهم،
دقيقة يعني فيه اختلاف في النسخة، اقرأها
بما
دون
يوافق.
قلب العصا حية.
أي ما عندي.
فأقروا من ذلك بما يوافق أصولهم دون قلب العصا حية ودون انشقاق القمر ونحو ذلك فإنهم ينكرون وجودها. طيب جزاك الله خير. هذا كما تقدم لما ذكرنا ذكر الشيخ موضوع أنهم يعتقدون أن الأولياء أفضل من إيش الأنبياء، وذكرنا من الأمثلة الفلاسفة كفرة الفلاسفة، ولهذا يعتقدون في النبي أنه مجرد شخص عظيم وذكي وعنده قدرة على ثلاث أشياء. هذا من كفر الفلاسفة. بعض الناس يتعجب ليش أنت تقول ليش العلماء يكفرونهم. هؤلاء الفلاسفة الذين يقولون هذه المقالات لابد أن تتصور ما هو درجة مقالاتهم في خبثها ومناقضتها لدين الإسلام. من ذلك أنهم يعني يجعلون الرسول بمنزلة الرجل الذكي العظيم الذي له مثل المؤثر في الناس، فيقولون عنده قوة علمية وعنده قوة تخيلية وعنده قوة فعالة يؤثر في الناس، يؤثر في هيولة العالم. الهيولة وش الهيولة؟ من ألفاظ الفلاسفة أيضا، يعني فيه حاجتين هيولة وصورة. فمثلا هذا الكأس، هذا الكأس الآن مادة الزجاج، هذه المادة نفسها التي في المصنع هي من التراب، أخذت من التراب وذوبت، يسمون المادة. هذا هذه الطاولة خشب، هذه مادة، مادة الخشب، الحديد، السيارة مادة، هذه المواد يسمونها إيش؟ هيولة. فالمواد يسمونها ماذا؟
هيولة.
الشكل هنا الزجاج صار بهذا الشكل، هذا يسمى صورة عندهم، هذا معنى الهيولة، يعني المادة، المادة اللي في الشيء. على كل، فيقولون إن الرسول عنده قوة علمية وحدسية تخيل، وعنده قوة تخيلية، وعنده قوة مؤثرة في الناس، وبهذا صار نبي. ولهذا كثير منهم طلب النبوة وادعى النبوة، وادعى أنه عنده هذه الأشياء، ثم يقولون النبوة مكتسبة، ممكن أن تصير نبي، يعني مثل الصناعة ومثل الزراعة ومثل أشياء مكتسبة. كل هذه المقولات كفر عظيم. ولكن رسول الله وخاتم النبيين، كيف تقولون إنه مكتسبة؟ وكيف تقول الله اصطفى عبده ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم وتزعمون أنتم أن هذا الشيء ليس له حقيقة؟ هذه من كلمات هؤلاء الكفرة الفلاسفة. ومع الأسف يعني الفلاسفة المنتسبين للإسلام نقلوا هذه المقولات الكفرية وروجوها كابن سينا والفارابي وأشباههم. نعم،
فقد بسطنا الكلام على هؤلاء في مواضع.
عفوا شيخ، يعني من ضمن الإلحاد الذي عندهم أنهم قالوا القوة التخيلية اللي هي رقم اثنين، قالوا إنه يتخيل ملائكة، ولا ما في ملائكة؟ لاحظت هذا؟ يعني هذا من إنكار الملائكة. الملائكة عندهم هي مجرد تخيلات عند النبي. ومن ضمن الكفر الذي عندهم القوة الفعالة، يقولون المعجزات هذه يعني هي قوة في النفس، قوة كاملة في النفس، ممكن أي واحد يصنعها. فهم مثل السحرة ومثل الكهنة، فسووا بين ما يقع من السحرة والكهنة وما يقع من الرسل عليهم الصلاة والسلام. ولهذا أنكروا قلب العصا حية، قالوا هذا لا يمكن، وأنكروا انشقاق القمر، قالوا هذا لا يمكن، وأنكروا وجود هذا، لأن لا يناسب مذهبهم الكفري. فإذا عرفت حجم الضلالة وخطرها وعمقها وأنها مضادة لجميع دين الإسلام بل جميع ما أرسل الله به الرسل، عرفت خطر هذا الفكر الخبيث الذي الآن بعض الناس يحاول يروج للفلسفة الإلحادية التي تتعلق بالغيبيات والإلهيات، يروجون لها ويعقدون لها مجالس ويشجعون الشباب والشابات على استماع لكفرة ملاحدة من هنا وهناك. يجب على الجميع معرفة أن هذا مضاد للإسلام ومضاد حتى يعني مصلحة البلاد واجتماع الكلمة. هؤلاء سوس، هؤلاء ينخرون في العقائد وينخرون في الولاء وينخرون في الخير الذي في هذه البلاد وغيرها من بلدان المسلمين. فيجب معرفة خطرهم وأنهم مناقضون للقرآن ومضادون للسنة ومحاربون لكل ما فيه خير، وإن ادعوا أنهم يصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. نعم،
وقد بسطنا الكلام على هؤلاء في مواضع وبينا أن كلامهم هذا أفسد الكلام.
من أفسد الكلام؟ سقطت عندك
وبينا أن كلامهم هذا من أفسد الكلام، وأن هذا الذي جعلوه من الخصائص يحصل ما هو أعظم منه لآحاد العامة ولأتباع الأنبياء، وأن الملائكة التي أخبرت بها الرسل أحياء ناطقون أعظم مخلوقات الله، وهم كثيرون كما قال الله تعالى: وما يعلم جنود ربك إلا هو، وليسوا عشرة وليسوا أعراضا، لا سيما هؤلاء يزعمون أن الصادر الأول هو العقل الأول، وعنه صدر كل ما دونه، والعقل الفعال العاشر رب كل ما تحت فلك القمر، وهذا كله يعلم فساده بالاضطرار من دين الرسل، فليس أحد من الملائكة مبدع لكل ما سوى الله.
لا والله، الملائكة خلق ومسخر، الخالق الموجد والله وحده ولا شريك، وليس هؤلاء العقول، وليس الملائكة أعراض أو عشرة أو تخيلات، كل هذا من الكفر العظيم والإنكار والتكذيب للقرآن. نعم.
وهؤلاء يزعمون أن العقل المذكور في حديث يروى أن أول ما خلق الله العقل فقال له أقبل فأقبل، فقال له أدبر فأدبر، فقال: وعزتي ما خلقت خلقا أكرم علي منك، فبك آخذ وبك أعطي ولك الثواب وعليك العقاب. ويسمونه أيضا القلم، لما روي إن أول ما خلق الله القلم، الحديث رواه الترمذي. والحديث الذي ذكروه في العقل كذب موضوع عند أهل المعرفة بالحديث، كما ذكر ذلك أبو حاتم البستي والدارقطني وابن الجوزي وغيرهم، وليس في شيء من دواوين الحديث التي يعتمد عليها، ومع هذا فلفظه لو كان ثابتا حجة عليهم، فإن لفظه أول ما خلق الله تعالى العقل قال له، ويروى لما خلق الله العقل قال له، فمعنى الحديث أنه خاطبه في أول أوقات خلقه، ليس معناه أنه أول المخلوقات. وأول منصوب على الظرف كما في اللفظ الآخر لما، وتمام الحديث ما خلقت خلقا أكرم علي منك، فهذا يقتضي أنه خلق قبله غيره، ثم قال: فبك آخذ وبك أعطي ولك الثواب وعليك العقاب. فذكر أربعة أنواع من الأعراض، وعندهم أن جميع جواهر العالم العلوي والسفلي صدر عن ذلك العقل، فأين هذا من هذا؟
يعني أن هذا من تلاعب الفلاسفة المنتسبين للإسلام، لما وجدوا حديثا مكذوبا مفترى على الرسول صلى الله عليه وسلم لا صحة له ولا يوجد في كتب الحديث أصلا هذا الشيء، فظنوا أن هذا العقل هو العقل المذكور في كتب الفلاسفة، فأخذوا يذكرونه، وبين الشيخ حال هذا الحديث وأنه لا، يعني لا يمكن لأحد أن يقبل مثل هذا الكذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا ناقشهم حتى في لفظ الحديث الذي احتجوا به وهو ليس بحديث، فرد عليهم فيه. نعم.
وسبب غلطهم أن لفظ العقل في لغة المسلمين ليس هو لفظ العقل في لغة هؤلاء اليونان، فإن العقل في لغة المسلمين مصدر عقل يعقل عقلا، كما في القرآن: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. وقال تعالى: إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون.
إذن يعني يفهمون، ما كنا نسمع ونعقل، الفهم والإدراك. نعم.
وقال تعالى: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها. ويراد بالعقل الغريزة التي جعل الله تعالى في الإنسان يعقل بها. وأما أولئك،
يعني الفلاسفة المتقدمين،
وأما أولئك
اليونانيون، نعم،
وأما أولئك فالعقل عندهم جوهر قائم بنفسه كالعاقل، وليس هذا مطابقا للغة الرسل والقرآن
ولا العقل أيضا. حتى العقل يرفض أن يكون العقل جوهر قائم بنفسه. هل يوجد الآن في الكون، في الهواء ولا في السماء، شيء اسمه عقل مستقل؟ هذه التخيلات التي أضرت بهم وأفسدت أمرهم. نعم.
وعالم الخلق عندهم كما يذكره أبو حامد
الغزالي من ضمن الذين تأثروا بالفلسفة ثم تابوا منها ورد على الفلاسفة. نعم.
عالم الأجسام العقل والنفوس، فيسميها عالم الأمر، وقد يسمى العقل عالم الجبروت والنفوس. عالم الملكوت والأجسام عالم الملك. ويظن من لم يعرف لغة الرسل ولم يعرف معنى الكتاب والسنة،
لغة الرسول صلى الله عليه وسلم،
اللهم عندي الرسل، ويظن من لم يعرف لغة الرسول ولم يعرف معنى الكتاب والسنة أن ما في الكتاب والسنة من ذكر الملك والملكوت والجبروت موافق لهذا، وليس الأمر كذلك. وهؤلاء يلبسون على المسلمين تلبيسا كثيرا كإطلاقهم أن الفلك محدث أي معلول،
يعني يقولون أن الفلك محدث، فيظن بعض المسلمين أنهم يعني يوافقوننا في أن الفلك مخلوق، وهم لا يقصدون أنه مخلوق، بس يريدون معنى ثاني، محدث عندهم ليس محدث عندك. فلهذا من الأغلاط الشيخ نبه عليها كم مرة هنا، أن الألفاظ المستخدمة عند المتقدمين من فلاسفة اليونان وحتى لو ترجمت ليس المقصود بها مثل ما يقصد العرب والمسلمون بالألفاظ، فيجب أن تعرف مدلولات المصطلحات عند كل قوم حتى تعرف مرادهم. نعم.
كإطلاقهم أن الفلك محدث أي معلول، مع إنه قديم عندهم، والمحدث لا يكون إلا مسبوقا بالعدم. ليس في لغة العرب ولا في لغة أحد أنه يسمى القديم الأزلي محدثا، والله قد أخبر أنه خالق كل شيء، وكل مخلوق فهو محدث، وكل محدث كائن بعد أن لم يكن. لكن ناظرهم أهل الكلام من الجهمية والمعتزلة مناظرة قاصرة لم يعرفوا بها ما أخبرت به الرسل ولا أحكموا فيها قضايا العقول، فلا للإسلام نصروا ولا للأعداء كسروا، وشاركوا أولئك في بعض قضاياهم الفاسدة ونازعوهم في بعض المعقولات الصحيحة، فصار قصور هؤلاء في العلوم السمعية والعقلية من أسباب قوة ضلال أولئك، كما قد بسط في غير هذا الموضع.
يعني الرد على الملاحدة والفلاسفة الكفرة الذين يعني يكذبون الرسل، الرد عليهم إذا كان بالحجة الصحيحة الموافقة لما دل عليه القرآن والسنة والعقل الصحيح كان هذا نافعا، أما إذا استخدمت طرائق أهل البدع كالجهمية والمعتزلة ومن شابههم، فهؤلاء لما ردوا على أولئك الفلاسفة لم يكن ردهم متقنا ولا محكما، فصار ملاحدة الفلاسفة يستطيلون ويرون أنهم أدق وأحسن من هؤلاء، ولهذا الشيخ قال فصار قصور هؤلاء سبب لقوة ضلال أولئك. نعم.
وهؤلاء المتفلسفة قد يجعلون جبريل هو الخيال الذي يتشكل في نفس النبي صلى الله عليه وسلم، والخيال تابع للعقل، فجاء الملاحدة الذين شاركوا هؤلاء الملاحدة المتفلسفة وزعموا أنهم أولياء الله وأن أولياء الله أفضل من أنبياء الله وأنهم يأخذون عن الله بلا واسطة، كابن عربي صاحب الفتوحات والفصوص، فقال إنه يأخذ من المعدن الذي أخذ منه الملك الذي يوحي به إلى الرسول، والمعدن عنده هو العقل، والملك هو الخيال، والخيال تابع للعقل وهو بزعمه يأخذ عن الذي هو أصل الخيال، والرسول يأخذ عن الخيال، فلهذا صار عند نفسه فوق النبي، ولو كان خاصة النبي ما ذكروه لم يكن هو من جنسه، فضلا عن أن يكون فوقه، فكيف وما ذكروه يحصل لأحد المؤمنين، والنبوة أمر وراء ذلك.
يعني النبوة ليست خيال، والملك جبريل ليس خيال، لكن لما كان هذا ابن عربي وأمثاله صدقوا الفلاسفة وأعرضوا عن القرآن فظنوا أن الملائكة هم خيال والجبريل أنه خيال، وظنوا في أنفسهم أنهم تخيلوا أشياء فظنوا أن هذا جبريل وأنهم يعني فوق هذا، يأخذون فوق جبريل أيضا، يأخذون من المعدن نفسه من العقل، أصل الذي يأخذ منه جبريل هو المعدن يعني بزعمه، فكانوا يعني هذا خلاصة الكلام، صار في نفسه يظن لما صدق كلام الفلاسفة يظن أنه يأخذ من الله مباشرة، وإنما هم تتنزل عليهم إيش الشياطين كما قال الله عز وجل، ولهل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم. نعم.
فإن ابن عربي وأمثاله، وإن ادعوا أنهم من الصوفية فهم من صوفية الملاحدة الفلاسفة، ليسوا من صفوية صوفية أهل العلم.
هذا مهم، أهل الكلام وليس أهل العلم، في خطأ عندك.
ليسوا من صوفية أهل الكلام، فضلا عن أن يكونوا من مشايخ أهل الكتاب والسنة كالفضيل بن عياض وإبراهيم بن أدهم وأبي سليمان الدراني ومعروف الكرخي والجنيد ابن محمد وسهل بن عبد الله التستري وأمثالهم رضوان الله عليهم أجمعين.
يعني هذا ابن عربي يعطيك الشيخ ابن تيمية وصفه الصحيح بدقة، أنهم من صوفية الملاحدة الفلاسفة وليس من صوفية أهل الكلام لتأثر بأهل الكلام، فإن أهل الكلام أخف درجة من أهل الإلحاد. نعم.
والله سبحانه وتعالى قد وصف الملائكة في كتابه بصفات تباين قول هؤلاء كقوله تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون، ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. وقال تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وقال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. وقال تعالى: وله ما في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون. وقد أخبر أن الملائكة جاءت لإبراهيم عليه السلام في صورة البشر، وأن الملك تمثل لمريم بشرا سويا، وكان جبريل عليه السلام يأتي النبي صلى الله عليه وسلم في صورة دحية الكلبي وفي صورة عربي ويراهم الناس كذلك. وقد وصف الله تعالى جبريل عليه السلام بأنه ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم رآه بالأفق المبين ووصفه بأنه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. وقد ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه لم يرى جبريل في صورته التي خلق عليها غير مرتين، يعني المرة الأولى بالأفق الأعلى والنزلة الأخرى عند سدرة المنتهى. ووصف جبريل عليه السلام في موضع آخر بأنه الروح الأمين وأنه روح القدس إلى غير ذلك من الصفات التي تبين أنه من أعظم المخلوقات الله تعالى الأحياء العقلاء، وأنه جوهر قائم بنفسه ليس خيالا في نفس النبي كما زعم هؤلاء الملاحدة المتفلسفة والمدعون ولاية الله وأنهم أعلم من الأنبياء. وغاية حقيقة هؤلاء إنكار أصول الإيمان بأن يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وحقيقة أمرهم جحد الخالق، فإنهم جعلوا وجود المخلوق هو وجود الخالق وقالوا الوجود واحد ولم يميزوا بين الواحد بالعين والواحد بالنوع، فإن الموجودات تشترك في مسمى الوجود كما تشترك الأناسي في مسمى الإنسان والحيوانات في مسمى الحيوان، ولكن هذا المشترك الكلي لا يكون مشتركا كليا إلا في الذهن، فالحيوانية القائمة بهذا الإنسان ليست هي الحيوانية القائمة بالفرس، ووجود السماوات ليس هو بعينه وجود الإنسان، فوجود الخالق جل جلاله ليس هو كوجود مخلوقاته. وحقيقة قولهم قول فرعون الذي عطل الصانع، فإنه لم يكن منكرا هذا الوجود المشهود، لكن زعم أنه موجود بنفسه لا صانع له، وهؤلاء وافقوه في ذلك، لكن زعموا بأنه هو الله فكانوا أضل منه، وإن كان قوله هذا هو أظهر فسادا منهم، ولهذا جعلوا عباد الأصنام ما عبدوا إلا الله. وقالوا لما كان فرعون في منصب التحكم صاحب السيف وإن جار في العرف الناموسي كذلك قال أنا ربكم الأعلى، أي وإن كان الكل أربابا بنسبة ما فإن الأعلى
فأنا
فأنا الأعلى منكم بما أعطيته في الظاهر من الحكم فيكم.
طبعا هذا من كلام ابن عربي، هذا كلام ابن عربي، حتى جعلوا عباد الأصنام ما عبدوا إلا الله ويدافعون عن فرعون. نعم.
قالوا ولما علمت السحرة صدق فرعون فيما قاله أقروا بذلك وقالوا فاقضي ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا.
هذا كلام ابن عربي، إن فرعون صادق، يصف فرعون بأنه صادق. نعم.
قالوا فصح قول فرعون أنا ربكم الأعلى، وكان فرعون عين الحق.
هذا كلام يقوله مسلم، هذا مسلم يقول هذا الكلام، صح قول فرعون أنا ربكم الأعلى وفرعون عين الحق. هذا كلام لا يقوله إلا كافر زنديق محاد لله ورسوله، يخدع المسلمين. نعم.
ثم أنكروا حقيقة اليوم الآخر، فجعلوا أهل النار يتنعمون كما يتنعم أهل الجنة، فصاروا كافرين بالله واليوم الآخر وبملائكته وكتبه ورسله، مع دعواهم أنهم خلاصة خاصة الخاصة من أهل ولاية الله، وأنهم أفضل من الأنبياء، وأن الأنبياء إنما يعرفون الله من مشكاتهم. وليس هذا موضع بسط إلحاد هؤلاء، ولكن لما كان الكلام في أولياء الله والفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، وكان هؤلاء من أعظم الناس ادعاء لولاية الله، وهم من أعظم الناس ولاية للشيطان، نبهنا على ذلك.
الله يرحمه ويجزاه خير على تنبيه حقيقة، لأن هذا الأمر عظيم. كذلك لخص ذلك ابن القيم في غاثة اللحفان من مصائد الشيطان في المجلد الثاني، في ذكر ضلال الشيطان لبني آدم، وذكر بداية الضلالات والانحرافات، وذكر ما تعلق بالفلاسفة. الحقيقة الكلام متواصل في فضح هؤلاء الملاحدة، ونسأل الله أن يجزي ابن تيمية خير الجزاء على ما قام به، وكذلك غيرهم من علماء الإسلام. وهذا الواجب على طلبة العلم أن يردوا على هؤلاء ويبينوا أمرهم، والواجب على ولاة الأمر أن يمنعوا هذه المقالات الفاسدة وأربابها، وأن يعاقبوا أصحابها، حتى لا يعبد إلا الله وحده لا شريك له، ولا يتبع إلا رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا ينقاد إلا إلى شرع الإسلام، ولا يلبس على الناس في أمر دينهم. قبل أن نختم هذا أو هذه المجالس وهذه الدروس، نحب أن نلخص ما مضى في هذه الدروس وفيما قرأنا من هذا الكتاب، ثم إن شاء الله إن يسر الله عز وجل نكمل بقية الكتاب في مجالس أخرى. فالكتاب اشتمل على عدة فصول، وهذا الكتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان ألفه شيخ الإسلام ابن تيمية في مسألة مهمة جدا، وهي التفريق، لأن الله عز وجل فرق بين هؤلاء وهؤلاء، فرق بين المؤمنين والكفار وأهل الجنة وأهل النار. وذكر الشيخ في المقدمة أصح حديث ورد في الولاية، وكذلك ذكر الآيات في هذا الأمر وما يتعلق بالأبدال والأقطاب والأوتاد والأسماء هذه، وأنها لا يثبت منها شيء إطلاقا. أما الأبدال ففي حديث ضعيف ولكن لا يعتمد عليه. وذكر بعد ذلك في الفصل الثاني أن الأولياء أو الولي قد يكون فيه ذنب أو نفاق أو معصية لا تخرجه من الملة، فيجتمع الولاية والإيمان والنفاق والعداوة، ويكون للأرجح منهما، وأن أولياء الله يتفاضلون. والفصل الذي بعد ذكر الطبقات، طبقات أولياء الله، وهم السابق بالخيرات والمقتصد والظالم لنفسه إذا تاب فإنه يلحق بالقسمين، وهكذا الفصل الذي بعده. ثم ذكر في الفصل الخامس التفاضل أيضا، كرره التفاضل الناس في الولاية والعداوة، وأيضا أن العذاب لا يكون إلا بعد قيام الحجة. والفصل السادس ذكر فيه أن الإيمان يكون مجملا ويكون مفصلا، ومن آمن بما بلغ فقد أحسن، ولكن ليس مثل من علم وتعلم وزاد في العمل والإيمان. ثم ذكر في الفصل السابع مسألة الإيمان والتقوى أنها شرط في الولاية، ويخرج بذلك المجنون، وكذلك الصبي غير المميز، وكذلك من لم تبلغه الدعوة، فإنهم لا يمكن أن يوصفوا بماذا؟ بأنهم أولياء لله عز وجل. ورد على المتصوفة الذين يجعلون المجانين والمجاذيب والمولهين يجعلونهم أولياء. كذلك ما يتعلق بالفصل الثامن أن أولياء الله ليس لهم لباس خاص أو وظيفة خاصة، وأنهم يوجدون في أهل القرآن وأهل العلم وأهل الجهاد في سبيل الله، ويوجدون أيضا في أهل التجارة وأهل الصناعة وأهل الزراعة وسائر الصناعات المباحة إذا اتقوا الله عز وجل وآمنوا وعملوا بشرعه واتقوا المحرمات. ثم تطرق الشيخ إلى موضوع اسم الصوفية وأنه اسم غير وارد في الكتاب والسنة واسم الفقراء. ثم في الفصل التاسع ذكر مسألة العصمة وأنها ليست شرطا في الولاية، خلافا لما يظنه بعض غلاة الصوفية وغلاة الرافضة من اعتقاد العصمة في الأئمة والأولياء. وكذلك في الفصل العاشر ذكر الفرق بين الحقيقة والتفريق بين الحقيقة والشريعة، وأنها لا وجه له، وأن هذا مما درج عليه بعض الصوفية ورد عليهم. وفي الفصل الأخير الذي قرناه هنا، وهو ليس الأخير في الكتاب لكن الأخير من جهة الدروس التي تمت القراءة فيها، ذكر أن أفضل البشر هم الرسل والأنبياء وليس الأولياء أفضل من الأنبياء، ورد على الملاحدة، ملاحدة الصوفية وملاحدة الباطنية وملاحدة الفلاسفة. ولا يزال الكلام متواصلا، لكن نرجو الله سبحانه وتعالى أن ييسر إكمال القراءة في مجالس قادمة إن شاء الله تعالى. أسأل الله جل وعلا أن يغفر للشيخ الإسلام بن تيمية ويرحمه ويجزيه عنا وعن المسلمين خير الجزاء، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيكم خيرا على هذه الدروس المباركة، وأن يوفق جميع المسلمين للعلم النافع والعمل الصالح. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
والختام أشكركم فضيلة الشيخ على ما تقدمونه، أسأل الله أن يجعل ذلك في موازين حسناتكم. هذه تحية عطرة من فريق البرنامج ومني أنا محدثكم عبد الرحمن بن أحمد العمر. إلى ذلك الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب.
المخلفين يتعلموا دينهم ما يتفقه في دينه، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعلمون.